بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، وقفة قبل مجيء رمضان الجزء الثالث. في الحلقات الماضية، في حلقات الثلاثاء من برنامج مجلس الرحمة، في الحلقتين الماضيتين تكلمنا وقلنا العاقل الوالدين كيف يصوم رمضان، قاطع الأرحام كيف يصوم رمضان، مرتكب الذنوب والمعاصي كيف يصوم رمضان. في الحلقة الماضية مشاهدين الكرام تكلمنا عن عقوق العاقل الوالدين، تكلمنا عن عقوق الأبناء للأباء، وركزنا وقلنا وانطلقنا من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية الصحيحة المروية عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في النماذج الواقعية التي نسمعها من هنا ومن هناك. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى استجابة لطلبات حضراتكم، استجابة لرسائل حضراتكم، استجابة لمكالمات لحضراتكم، أن نتكلم عن عقوق الآباء للأبناء. الحلقة الماضية تكلمنا عن عقوق الأبناء للآباء، وانطلقنا من قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقلنا يا من تتضرع إلى الله عز وجل كل يوم بأن يبارك الله في عمرك، وأن يفرج الله كربك، وأن يكشف الله غمك، وأن يزيد الله رزقك، واعلم أن مفتاح هذا الخير في يدك وأنت تجهله. إن أردت أن يفرج الله كربك، وأن يكشف الله همك، وأن يذهب الله غمك، وأن يوسع الله رزقك، وأن يبارك الله في عمرك، فعليك ببر الوالدين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم ونخاطب وننطلق من خلال قول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن عقوق الآباء للأبناء، كيف؟ إيه الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، ويسعدنا ويشرفنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الذي يشرفنا في حلقة اليوم ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد القادر الشهابي من علماء سوريا الشقيقة. الدكتور فضيلة الشيخ عبد القادر الشهابي أزهري، وحاصل على ماجستير في أصول فقه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك،
سعداء بحضرتك.
أهلا بكم ومرحبا، ونحن أسعد إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك
سبحانه وتعالى القبول.
آمين يا رب إن شاء الله. سعداء بحضرتك في قناة الرحمة وفي برنامج مجلس الرحمة.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، ونحن نبارك لقناة الرحمة جهودها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها الاستقامة والنجاح الدائم بإذنه تعالى.
اللهم آمين. إحنا هنبدأ أستاذنا الجليل من منطلق قول المصطفى، زي ما قلت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا عايزين الأول في البداية صور العقوق.
الحقيقة يعني نعم، عقوق الآباء للأبناء له صور كثيرة. أولها عندما يقوم الأب بالكسب الحرام ويربي ولده من الحرام، فإنه لا بد أن يؤذي ولده وأبناءه بذلك.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فلذلك أول عقوق يعق به الآباء أبناءهم عندما يقدمون لهم المال الحرام، ويطعمونهم من حرام، ويكسونهم من حرام، ولا يرعون الله عز وجل فيهم، فهذا من أخطر الأمور ومن أعظمها.
نعم.
هذا الأمر الأول الذي يقع فيه كثير من الآباء، وهو صورة تفشت في زمننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
فلذلك نرى نتائجها بعد ذلك، عندما نرى فسادا في أخلاق أبنائنا أو انحلالا في مبادئهم وعقائدهم، فهذا يعود إلى التربية التي نشأت من مال حرام.
نعم.
هذه صورة أولى. صورة ثانية أذكرها هنا الآن في موضوع عقوق الآباء للأبناء، اختيار أمهم.
نعم.
على أي أساس بدأ؟ هل على أساس الدين والخلق؟ أم على أساس الجمال وأساس الوظيفة وأساس المال؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى ذلك عندما قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم.
ثم قال في حديث آخر: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. فهذا أيضا من عقوق الأبناء الذي يقع به كثير من الآباء، يعقون أبناءهم بهذا، يختار لهم أما لجمالها دون نظر إلى دينها، دون نظر إلى أصلها، دون نظر إلى بيئتها التي نشأت فيها. هذه المرأة التي ستكون زوجة لك يا أخي المشاهد، هذه ستكون أما لأولادك وإخوتها وأخوات، وسيكونون أخوالا لأبنائك، فتخير لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لذلك فقال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له الإنسان.
نعم.
هذه صورة من صور العقوق.
يبقى الأولى الكسب الحلال، الثانية اختيار الأم.
نعم.
طب أنا عايز برضو أركز، وإحنا يعني نتنقل في صور العقوق شيخنا الجليل، في مسألة أنا عايز أقول وأنبه ونوضح لمشاهدينا الكرام في كل مكان، إن الولد أمانة عظيمة.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى. الولد أمانة عظيمة في عنقك، كما أنك أنت بحد ذاتك أمانة عظيمة بين يدي الله عز وجل. قد أودعك الله نفسك، وسيبغي عليك أن تؤديها لمولاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم.
والقلب السليم هو أمانة عندك، فمن باب أولى أيضا أولادك من بعدك هم أمانة عندك، ستقدم على الله عز وجل بهم. فإن أحسنوا فهذا بتوجيهك، وإن أساءوا وقد قصرت في تربيتهم وتوجيههم، أو قصر المشاهدون الكرام في تربية أبنائهم وتوجيههم، فهذا إنما يعود عليك.
نعم.
فينبغي علينا أن ننتبه لذلك، هو أمانة حقيقية في أعناقنا. فلذلك أنا الآن أتكلم، الزواج هو رسالة ومسؤولية. مسؤولية تكون في الأمانة. الزواج مسؤولية ورسالة. المسؤولية تكمن في أمانة الأولاد بين يديك. فلذلك مما يروى عن سيدنا سعيد بن المسيب أنه كان يقول لولده: والله يا ولدي إني لأزيد في صلاتي من أجلك. يراعي أمانة الله عز وجل في ولده.
الله.
نعم. إنه يزيد من صلاتي في صلاته من أجل ولدي.
بمعنى؟
بمعنى أنه يقبل على الله عز وجل من أجل أن يصلح ولده. ويزيد من صلاته. هنا طبعا لفتة ثانية.
نعم.
الأب دائما هو قدوة، فعندما يزيد في صلاته من أجل ولده لكي يرى الولد القدوة الحسنة في أبيه فيتابعها.
يبقى إذن الولد مائل بفطرته إلى كل ما يمال به عليه، يعني بمعنى إن تعود الخير اعتاده.
طبعا.
يعني شاف الأب بيفعل ماذا؟
يفعل مثله.
يفعل، وإن تعوض الشر اعتاد.
صحيح.
طيب.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
نعم. طب مسألة صور العقوق أيضا.
أيضا من صور العقوق التي يقع بها كثير من الأزواج في بداية حياتهم الزوجية أن لا يبنوا هذه الحياة منذ ليلتها الأولى على تقوى من الله. فلذلك نرى أحيانا في ليلة الزواج، تلك الليلة المباركة التي ينبغي أن تكون قد حفت بالطاعات والإقبال على الله عز وجل والنظر إلى فضل الله عز وجل وشكره وحمده، نرى كثيرا من الأعراس والحفلات يبتعد فيها المسلمون عن يعني مراقبة الله عز وجل، ويقعون في كثير من المعاصي أثناء ليلة الزفاف. طيب هذه الليلة سينتج عنها أبناء. هل ترى إنسانا يريد أن يبني بناء يبنيه على شفا جرف انهار أو يبنيه على الرمال، أم لا بد أن يؤسس؟ ليلة العرس، ليلة الزواج، هو أساس عظيم في حياة الإنسان وفي بناء بيته وأسرته. فلذلك عندما يبدأ في ليلته الأولى على غفلة من الله عز وجل، سيستمر الشيطان معه في تفكيك أسرته وفي خرابها وفي دمارها، وسيدفع النتيجة بعد ذلك ثمن هذا الأمر سيدفع ثمن هذا الأمر الأبناء.
تمام. يعني حضرتك بتركز شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد القادر الشهابي على مسألة الأساس من البداية، مسألة الكسب الحلال، مسألة اختيار الأم، مسألة التربية الصالحة، ولكن أنا عايز أن ننتقل يعني ننتقل عدة مراحل واجي مباشرة للواقع الذي نحياه الآن، ألا وهو حوار الصمت الموجود بين الأباء والأبناء.
أنا أريد أن لا أتكلم عن حوار الصمت الآن وسنأتي نعم. عليه بعد قليل
نعم.
لكن أريد أن أتكلم الآن عن أمر هام غفل عنه كثير من الآباء
ألا وهو
وكثير من المربين، وهو موضوع القدوة. هذا
القدوة.
أيضا نعم. يربي ولده تربية سلبية. الطفل في بداية حياته ينظر إلى شخصين اثنين على أن فيهما الكمال. من هما؟ المعلم والأب، الأب مع الأم طبعا.
نعم نعم.
فعندما يرى الطفل في والده شيئا يعتقد فيه الكمال، وعندما يرى الطفل في معلمه شيئا فيعتقد فيه الكمال. فتصور أن هاتف البيت يقرع، يعني جرس الهاتف، فيحمل الوالد فيحمل تحمل الزوجة سماعة الهاتف وتجيب: فلان موجود؟ قولي له لست موجودة.
نعم.
قولي له لست موجودة. يعني مهما جاء الأب وعلم ولده محاضرات كثيرة في الصدق، هذا الكلام وهذا الموقف يهدم جميع تلك المحاضرات.
القدوة بالموقف.
القدوة بالموقف. عندما يأتي الأب ويقول لولدي: يا بني لا تدخن، ثم يرسله بعد ذلك إلى البقالة: اشتري لي علبة تبغ. طيب تقول له لا تدخن وتدخن أمامه. عندما يقول له لا تكذب ويكذب أمامه. عندما يأمره بغض البصر وإذا به في مكتبه عنده من السكرتيرات الحسناوات ومن الموظفات الفاتنات ويوجه ولده خلاف ذلك. طيب لماذا لا يبدأ الأب بنفسه ويعلم أنه قدوة فيربي ولده بعد ذلك على التمسك
نعم.
بدينه والتمسك بمبادئه وأخلاقه وعقيدته التي تربى عليها؟ أما والدي يقول لي لا تكذب لا سمح الله ويرى فيه بعد ذلك الكذب، لا تتصرف كذا ويرى فيه التصرف السلبي، قم وصلي ووالده تارك للصلاة، افعل كذا ووالده لا يفعل كذا. فهنا هذا صورة أيضا من صور عقوق الأبناء، عقوق الآباء للأبناء.
نعم.
وهنالك الصورة التي ذكرتها قبل قليل، موضوع عدم الحوار في البيت.
عدم الحوار في البيت، نتوقف عند ذلك.
نعم.
ونستقبل أول مداخلة معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد،
كيف حالك يا أخي؟
أهلا بك، الله يكرمك.
الله يبارك فيك. في البداية أشكر القائمين على هذه القناة المباركة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله.
آمين يا رب.
ومرحبا بك وبضيفك الكريم.
شكرا جزيلا.
الدكتور عبد القادر الشهابي السوري الأزهري.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا بك يا أخي. والله أنا لي يعني كذا رأيين كموضوعين لو تكرمت في غاية
نعم.
الأهمية بالنسبة للبرنامج بتاع الأزهر مفترى عليه لو تكرمت.
نعم.
الأول تدريس الإنجليزي لأبناء الصف الأول الابتدائي. في البداية الطالب يريد أن يتعلم العربية أولا، فلا يشغله بلغة أخرى، وإن كان لابد أن يدرس الإنجليزية فليدرسها في الصف الرابع مثلا.
نعم.
الموضوع الآخر الثاني، نستغيث بصفة أحد أولياء أمور التلاميذ بمدرسة أبو تشت الابتدائية الجديدة، وأنا أقول الجديدة لأن هناك ابتدائية قديمة أغلقت لنفس السبب الآتي وتمتح إلى معهد بجوارها، وهذه المدرسة تابعة لإدارة أبو تشت التعليمية.
مش عايزين أسماء لو سمحت.
نعم.
يعني لا داعي لذكر الأسماء.
نعم، بدون نعم. ذكر أسماء. هذه المدرسة آيلة للسقوط، مما يعرض الأبناء للخطر، وبالفعل سقط السلم بالتلاميذ نهاية العام الدراسي الماضي، وكنا ننتظر أن تغلق هذه المدرسة، ولكن العاملين على هذه المدرسة لا يزالون يتلقون طلبات التقديم، مما يدل على أنهم مصرون على هلاك الأطفال.
نعم نعم.
على الرغم من أنهم يحصلون على مبالغ مالية باسم جمعية تنمية المجتمع بأبو تشت.
طيب.
والقائمين على هذه الجمعية أو القائم على هذه الجمعية يقول أنه يحصل هذه المبالغ لخدمة الأزهر، وكل طالب يدفع المبلغ الذي يحدده رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية، وهذه المبالغ يا أخي تورد في بنك التنمية والائتمان الزراعي.
طب لو سمحت
رقم 33,000.
يا أستاذ محمد.
نعم.
ربنا يكرمك ويعزك، وإحنا سعداء بمداخلتك معنا. يعني أنا كنت أتمنى أن حضرتك تدخل معنا في موضوعنا في عقوق الأباء للأبناء ومسألة الأزهر، هذا يعني إحنا بنتكلم فيه في كل أحد في برنامج مجلس الرحمة. لو في مشكلة بتواجه حضرتك أو بتواجه المنطقة اللي حضرتك موجود فيها، ممكن ترسل لنا رقم التليفون، ممكن نتواصل مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى. يعني حتى لأن شيخنا بنتكلم في مسألة عقوق الأباء للأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. مسألة عدم الحوار شيخنا الجليل.
نعم. نتكلم الآن في مسؤولية عدم الحوار.
نعم.
الحوار مع الأبناء هو أمر هام، وإذا رجعنا إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة نراه كان يحاور المسلمين في كثير من الأمور، فلا يكتفي بإجابة فقط مقتضبة قصيرة. عندما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أنتوضأ من ماء البحر؟ كان يكفي أن يكون الجواب: نعم توضأ من ماء البحر، انتهى الأمر. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يريد أن يوسع الآفاق بلغة الحوار. جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة وقال له: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. تصور الآن في مجتمعنا أن يحصل هذا الأمر: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فانتهره بعض الأصحاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو، تعال قرب، أدنو. قال: أترضاه لأمك؟ فقال له: لا والله يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أو ترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أرضاه لأختي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ وهكذا.
نعم.
يعدل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا والله يا رسول الله، لا أرضاه، لا أرضاه، إلى آخره. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه.
نعم.
هنا لغة الحوار: أترضاه، أترضاه.
نعم.
هذه المحاورة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي الجليل. فعندما انصرف قال: فانصرفت وقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء أحب إلى قلبي من الزنا، وانصرفت وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا.
لأسلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأسلوب الحسن في الحوار، في لغة الحوار التي افتقدها كثير من الآباء. كثير من الآباء الآن أغلقوا باب الحوار تجاه أبنائهم،
هيقول لك: أنا مشغول، الدنيا صعبة، في أزمة مالية موجودة، في ضغوط للحياة، في مطلوب مني مصاريف، في مطلوب مني أموال كثيرة، في متطلبات كثيرة جدا، فده أنا مش فاضي أقعد معهم، أعمل إيه؟
وهذا الكلام أيضا من جملة حقوق الآباء للأبناء.
نعم.
لماذا؟ لأنه لم يربي ولده على الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. أنت يا أيها الأب عليك أن تعمل وأن تبذل وسعك، لكن أن لا تستنفذ جميع طاقتك في العمل من أجل الكسب المادي، فإن الله عز وجل تكفل برزقك ورزق أولادك. الله يرزقهم وإياكم.
نعم.
فالرزق قدم رزق الأبناء على رزق الآباء، فالإنسان يعني يهتم لأمر الرزق وهو أمر فان. يعني الآن كل واحد منا مهما جمع في هذه الحياة الدنيا لابد أن يترك ويرحل. طيب، نهتم بالفاني ونترك الباقي؟ بالنسبة لهؤلاء الأبناء الذين سيبقون من بعدك وسيحملون أخلاقك يعني يكون امتدادا لك بعد ذلك، نهمل هذا الجانب ونهتم بالأمور المادية؟ عند ذلك نرى بعد فترة من الزمن لو كان الأب صالحا وملتزما لكن لم ينتبه لتربية أولاده. هنالك عندنا مثل في الشام يقال: وردة بتخلف شوكة، وردة تترك شوكة. لأنه لم يهتم بتربية أبنائه، اهتم بأمور مالهم وأمور دنياهم وأمور جمعها. وهذا أيضا من صور العقوق التي يقع بها كثير من الآباء. ما أجمل أن يجلس الأب مع أبنائه يحاورهم، يعلمهم أن يحاورهم وأن يعلمهم الكثير من الأخلاق الإسلامية والشمائل النبوية، ثم بعد ذلك يوجههم في كثير من الأحيان إلى ما فيه الصواب. أذكر في هذا المقام حادثة، طبعا كل واحد منا تربى على أيدي والديه.
نعم.
في كثير من الأحيان عندما كنت أقوم في بعض الأمور في أثناء الصبا أو بداية الشباب في سن المراهقة أو غير ذلك، طبعا كأي شاب من الشباب قد يقع في أمر من الأمور.
نعم.
لكن والدي حفظه الله تعالى، ووالدي من كبار شيوخي حلب
إن شاء الله،
والدي حفظه الله تعالى رباني على الحوار. فعندما يرى وكسر الحاجز بيني وبينه، والدي بدأ بكسر الحاجز بيني وبينه، فبكسره لهذا الحاجز كنت لا يعني أخفي عنه أمرا من الأمور، فإذا ما وقعت في أمر وكذا أعرضه عليه ويراه مني. فذات مرة وقعت في أمر من الأمور وعرضته عليه، ماذا كان جوابه؟ قال لي: يا بني، ما حكم الشرع في ذلك؟ ما قال لي لا تفعل، ما قال لي افعل، ما قال لي اذهب وتوب إلى الله، ما قال لي استغفر فورا، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ فأطرقت في سري هكذا وقلت: والله إنها معصية. قال: يا بني، إذا كانت معصية فتب إلى الله عز وجل منها. لغة الحوار. أما الآن مع كل الأسف لغتنا في تعاملنا مع أبنائنا: افعل، لا تفعل، عيب، انتهى، حرام، هذا مخالف، لا يجوز. القمع في التربية هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الآباء، القمع التربوي. فلذلك ينبغي أن نركز وأن نهتم في جانب الحوار مع أبنائنا وبناتنا في بيوتاتنا، حتى تنبني الأسر على أساس من الوعي والعلم والانفتاح. ولغة الحوار حقيقة توسع مدارك المرء وتبني الشخصية.
نعم. طب شيخنا الجليل، يعني السؤال واضح، لماذا العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة جفاء الآن؟
علاقة الآباء بالأبناء علاقة جفاء الآن لما حصل من الآباء بانشغالهم عن أبنائهم، فنشأت هوة زمنية ما بين الآباء وما بين الأبناء لم تردمها لغة الحوار. الآن الأب في 40 أو في 50 من عمره، ولده في 15 أو في 20 من عمره، هنالك هوة في الزمان. الأب يخرج منذ الصباح الباكر إلى عمله ولا يعود حتى المساء، والولد ينشأ في حج أمه أو يخرج مع زملائه ورفقائه. نعم. ويرى ما يفعله زملائه ورفقائه، ولا يلتفت الوالد إلى ولده ولا ينظر إليه إلا في الأمور الدنيوية. يا ابني ذاكر، أدرس، أنا عايزك تأخذ الأولى، أنا أريدك أن تحصل الدرجة الأولى في صفك، في فصلك، في جامعتك، وهكذا. يقدم له الدورات عن طريق الأساتذة، يقدم له ما يستطيع من حواسيب وهواتف نقالة وغير ذلك. كل ذلك يعطيه إياه، يعطيه الحياة المادية الرغيدة. ويكد من أجلها، لكنه بالمقابل جعل هنالك فجوة واسعة بينه وبين ولده. الولد في كثير من الأحيان يسر عندما يرى والده قد تجهم في وجهه، يشعر أن والده يريد مصلحته، يشعر أنه يهتم به. أما والدي يعطيني كل شيء، كل ما أريد، ولا يراني. وكثير من الآباء يربون أبنائهم، والأمهات أيضا يربون أبنائهم بالمراسلة. الأم مشغولة في استقبالاتها وذهابها ولقاءاتها، والأب مشغول في عمله، يتركون أوراقا على الطاولة: يا بني، الطعام في البراد، سخنه وكل، يا بني افعل كذا، يا بني سآتي في وقت كذا، وهكذا. صحيح. أو الأمر موجود عن طريق المراسلة وعن طريق الأوراق، وهذا واقع. فكيف سيربى هذا الولد؟ كيف سيشعر أن له أب وأم؟ فهذه الهوة تسبب الجفاء.
طب هل ممكن الرفاهية والطرف يفككان الأسرة؟
الرفاهية والترف.
نصك بتصل؟
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم القعقاع، أهلا وسهلا.
أولا أهني الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك. وأسأل أن يعيده علينا مرات عديدة.
آمين يا رب.
وأهني الشيخ محمد حسان بمناسبة زواج ولدي أحمد، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ولا بد من وقفة قبل رمضان المبارك. في رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفجت الشياطين، وصفت شياطين الجن ومردت الجن، لكن شياطين الإنس تعد العدد لإشغال المسلمين بمنتجات التافهة، تعد العدد قبل شهر رمضان بفترة لتشغل المسلمين وتشغل أوقاتهم بالتوافه. وبعض المسلمين يشاهد على المسلسلات بدعوى أنه ما فيها شيء، وأنه تدعو للفضيلة، وأبسط ذنب هذه المسلسلات هو الاختلاط. جزاكم الله خير والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. نعود بقول: هل الرفاهية والطرف يفككان الأسرة؟
الرفاهية والترف تفكك الأسرة إذا جعلت غاية في هذه الأسرة. الغاية أن يهيئ الرفاهية وأن يهيئ أسباب الترف للأبناء، هذه غايته من حياته. فهنا تتفكك الأسرة، لأن الأسرة لم تبنى على أساس ديني، الرفاهية والترف يذهبان.
نعم.
لكن الأساس الديني يبقى. فإذا بنيت الأسرة على أساس من الرفاهية والترف، يريد كل واحد من الأبوين أن يهيئ جميع أسباب الرفاهية والترف ويجعل ذلك همه وشغله الشاغل، يريد أن يقدم لولده سيارة يعني في صنع سنتها وجوال حديث ومحمول حديث إلى آخره، بالإضافة إلى الاشتراك في المنتديات والذهاب إلى السباحة وغيرها والمنتديات الرياضية فهذا الأمر إذا جعل حياة الإنسان، إذا جعل الإنسان حياته لهذه الغاية، تتفكك الأسرة. هذا أمر طبيعي.
صحيح.
فإذا ما قصر الأب بعد ذلك في إحضار هذه الأمور يرمى خارج البيت. وكم نرى من أبناء قد وضعوا آباء في الملاجئ والعياذ بالله تعالى.
نعم. هذا واقع. أنا هستأذن حضرتك ومستأذن مشاهدين الكرام في استقبال مداخلة معنا الآن على الهواء مباشرة من أستاذنا وعلمنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا أستاذنا، إزاي حضرتك؟
حبيبي الأستاذ ملهم،
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
يعني أنت دائما موفق،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب،
ودائما تسعدنا بموضوعاتك وضيوفك.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور،
وشكرا لك ولقناة الرحمة على هذا التدفق وهذا الوعي، وهذا موضوع يعني موضوع عظيم أنت فتحته. وقبل أن أبدأ مداخلتي بعد إذنك، وأستميحك إذنا أن أرحب بالعالم الفاضل الفضيلة الشيخ السوري الأزهري، المحب لمصر وأهل مصر والأزهر وقناة الرحمة، فضيلة الشيخ عبد القادر الشهاوي، وله كل التقدير وكل الحفاوة به وبوالده. والده رجل من كبار علماء وأولياء سوريا، وهو من أهل السنة الذين يحافظون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
سيدي الكريم، بشأن موضوعك القيم الذي تناقشه، يا أستاذ ملهم، لم يبقى لدينا بعد أن تم اختراق كل الصفوف، المدرسة والتعليم والإعلام وحتى البيئة التي من حولنا، وتغيرت القيم والأخلاق وتبدلت، لم يبقى أمامنا شيء إلا الأسرة. فإن انهارت الأسرة في دور الأب والأم، وانفلت الأمر من بين أيديهم، فهذا هو الانهيار. لذلك دور الآباء في هذه الآونة دور خطير. الاختراق عبر الانترنت الآن غير القيم، الاختراق عبر الإعلام والفضائيات المنفلتة غير كثيرا من الأمور. لا يكفي الآن التوجيه المباشر، لا يكفي الآن أن أوجه اللوم أو الحكم بالخطأ على ابن من الأبناء أو نحو ذلك، لكن أنا أنادي نفسي والمسلمين أن يتنبهوا إلى أن يحتضنوا أبناءهم في أوقات الخطأ.
دكتور داود،
في أوقات الشدة.
أستاذنا،
تفضل.
بقول تربية الأولاد مسؤولية كبيرة.
نعم.
وأمانة عظيمة.
نعم.
سيسأل عنها الأب والأم بين يدي الله تبارك وتعالى.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى سيدي. نعم. هذا كلام طيب، لكن دعني أكمل هذه الجزئية التي قلتها. لماذا؟
تمام.
لأن الغرب الآن يريد أن يحول الأسرة ويحول الأب والأم إلى المنظومة الغربية. إحنا عندنا في الإسلام الأسرة الكبيرة، الأسرة الممتدة التي فيها الأب والأم والخال والعم والجدة ونحو ذلك. هم عندهم ما يسمى بالأسرة الصغيرة، أو ما يطلقون عليها الأسرة النووية. الأسرة النووية دي الزوج والزوجة والبنت والولد إن كان فيه إنجاب. البنت تيجي 16 سنة تخرج برا البيت، تخرج إلى الشارع، والولد هكذا. وهذه قيم تخالف الإسلام، وهذه قيم تخالف منظومة الإيمان التي عندنا. فهنا عندنا يجب أن نتمسك بقيم الإسلام، بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعقائد المؤمنين الصالحة الصادقة، إذا أردنا أن نحافظ على هويتنا الإسلامية وهذا الموضوع خطير جدا، وأنادي وأركز وأكرر الدور الآن أننا يجب أن نحتضن الأبناء حتى في أوقات الخطأ.
نعم.
يعني مسألة أن أب يطرد ابنه هذا خطأ. مسألة أن أب ليه ابنه انفلت في غفلة من انشغالات الأب أو الأم في شرب حاجة أو مشي مع صحبة سوء فيطرده خارج البيت هذا خطأ.
نعم.
وصحبة مراعاة الصحبة الآن، الصداقة الآن، وأرجو أن تفصلوا في هذه الجزئية، الصحبة الآن يجب أن تراعى، لأن الفساد الذي يأتي للأبناء من صحبة السوء كثير كثير كثير، والصحبة النهاردة ليست الصحبة الجسدية وحدها.
نعم.
بيعملوا على حجرات الشات، وبيعملوا على النت، وبيعملوا على الاتصالات، أمور كثيرة اخترق بها المجتمع. تحياتي لك ولضيفك الكريم، وأسأل الله لك التوفيق دائما يا أستاذ ملا.
شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور، شكرا جزيلا دكتور محمد داود، شكرا جزيلا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ إسلام
أهلا وسهلا يا فندم.
اتفضل.
ربنا يرضى عن حضرتك وعن فضيلة الشيخ وعن فضيلة الشيخ محمد حسان وعن كل القائمين.
نحن وإياكم إن شاء الله. نحن وإياكم.
هو ليه تداخل بس بعد إذن حضرتك. أنا أم الطفلين، مش طفلين، هما شابين حاليا. بس والدهم توفى وهما صغار السن، يعني الصغير كان مثلا عنده 4 شهور وكبير 3 سنين ونص. حاليا الصغير عنده 16 سنة.
نعم.
الحقيقة أن والده كنت أحتسبه صالحا إن شاء الله.
نعم.
والحمد لله الواحد بيقوم على يعني طاعة ربنا بقدر المستطاع، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. بحاول أعلمهم الدين، وبحاول أعلمهم الإسلام كويس جدا، بحاول أعادهم قدام القنوات الدينية. لكن الحقيقة أن أنا حاسة أن أنا بحارب، أنا حقيقي بحارب، يعني بحارب المدرسة. المدرسة بتعلمنا سلوكيات غلط للأسف. بحاول أنقي مدرسة كويسة، لكن برضو بحاربها، بحارب الشارع، بحارب الأصدقاء، بحارب النت، بحارب التلفزيون. يعني حقيقي حرب والله العظيم، فعلا أنا حاسة أن أنا في حرب.
صحيح.
لكن يعني الحقيقة ابني الكبير معقول، يعني هو يعني معقول بالنسبة للشباب، لكن الصغير الحقيقة من صغره وهو رافض. يعني حتى أوديه مثلا مكان يتعلم فيه القرآن ما يرضاش يحفظ. مثلا الصلاة حاليا 16 سنة، للأسف فترة من الفترات كان مثلا ممكن يمثل أنه بيتوضى، يمثل أنه بيصلي، جه دلوقتي ما بقاش، ومعليش سوري في الكلمة، بجاحة أني لا مش هصلي ولا هتوضى. أقسم بالله أن أنا معظم أوقاتي أن أنا ببقى متوضية وجاهزة للصلاة قبل الأذان ما يأذن، وبحاول عمري ما حاول أكذب قدامهم ولا حاول أكذب أصلا، ودايما بعاقبهم على الكذب اكتر ما يعني اكتر من انهم يغلطوا. يعني ما مش بعاقبهم على الغلط قد ما بعاقبهم على انهم بيكذبوا.
تمام.
لكن الحقيقه مش عارفه اعمل ايه. يعني انا يعني الغلط فين؟ انا مش عارفه. ما فيش عم بيوجه، ما فيش خال، ما كل واحد مشغول في حاله، ولو حد حاول مره ما بيحاولش الثانيه يعني.
نعم.
خلاص. لكن الحقيقه مش عارفه اعمل ايه والله العظيم فعلا. انا خايفه عليهم، يعني انا مش على تعبي، لا انا تعبي ما فيش اي مشكله، لكن انا خايفه عليهم. وبجد بجد الاعلام بتاعنا يعني صعب ان انا اجيب ولد واقعده قدام التلفزيون القناه اللي انا عايزاها. بس مش عارفه اعمل ايه. فمن فضلكم ربنا يرضى عنكم، ولا اسفه ان انا طولت.
لا تحت امرك، تحت امرك، سعداء بحضرتك. حاضر حاضر ان شاء الله. نستقبل مداخلة معنا أيضا الدكتور جمال فوز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الحبيب.
مرحبا بأستاذنا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، سعداء بحضرتك.
نحن أسعد يا سيدي بكم وبضيفكم الكريم.
شيخنا منور ما شاء الله،
وقدوة الشباب المسلم العامل.
نعم.
وسليل الأسرة القرآنية الربانية.
ما شاء الله.
مرحبا به في وطنه، في بلده العزيز على قلبه مصر.
أهلا
به وبإخواننا من سوريا ومن
شتى
بقاع العالم الإسلامي، ونيرون شاتة الرحمة بأمر الله.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور.
أهلا وسهلا أستاذي.
نعم.
قدوتنا رسول الله دوما
صلى الله عليه وسلم.
فقد حثنا على ألا يعق الآباء أبناءهم كما حث على العكس، وأوصى بالأمرين معا.
نعم.
بمعنى أن نحسن تربية أبنائنا وأن ننشئهم التنشئة الحسنة. شواهد التاريخ فيها كثير يا سيدي من عقوق الأبناء للآباء.
منها
كثير من الشواهد وصلت إلى حد يعني التخلص، خصوصا في المستويات العليا من الأسرات الحاكمة في التاريخ، يصل الحد إلى تخلص الابن من أبيه بغية اعتلاء الكرسي لأن يحل لكي يحل محله.
نعم.
الأندر وإن كان قد وقع والمستغرب هو أن يسعى الأب إلى التخلص من ابنه من أجل طلب لغاية في الدنيا وخصوصا كرتيله أو كذا أو كذا. هذا نادر صحيح لكنه وقع.
نعم.
المستغرب أشد منه غرابة الآن هو ما يحدث في مجتمعنا الآن وما تطالعنا به الصحف من يعني قسوة الآباء التي تصل إلى حد التخلص من أبنائهم ومن صغارهم.
نعم.
القضية تتمثل في ما أشار إليه أستاذنا الدكتور داود.
نعم.
توا من دقائق.
نعم.
من أن الواجب هو الاحتضان لللفظ من الأسرة. الواجب
الحوار.
هو
الحوار.
والضم للطرد. ورائدنا قول الشاعر الذي قال ووضع الندى في موضع السيف مهلك تماما كوضع السيف في موضع الندى. يعني عفوا بالعامية هكذا، تخلف ابني عن صلاة فريضة جماعة في المسجد أنصحه ولا ألطمه ابتداء، لكن سامحني شكى إلي الجيران أنه يتربص بابنتهم، مش أطبطب عليه وأقول له جدع راجل، إنما ألطمه في هذه المرة وإلا يخش على بنات الحق، عفوا على باقي الشارع واخد بال حضرتك. هذا معنى قول القائل. ويعني في النهاية إذا كنا كأبناء نلجأ إلى آبائنا لكي يحتضنونا لا لكي يلفظونا، على قول من قال إذا لفظونا الآن وطردونا بل قتلونا، يعني نتمثل أيضا قول القائل إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، في النهاية يلجأ إلى الماء لكي يزيل هذه الغصة. إلى أين يسعى من يغص بماء؟
نعم.
يعني إذا لفظت الدنيا هذا الصغير وهجرته إلى أي حضن ينتمي ويسعى إذا لم يجد حضنا أبويا يحتضنه؟ هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لنا، وهذه أقوال الرواد في هذا الشأن. جزاكم الله خيرا ونفع بكم، والسلام عليكم.
شكرا جزيلا وبركة. شكرا جزيلا أستاذ دكتور جمال فوزي، شكرا جزيلا. نعود أستاذنا الجليل، أنا هاخد من الكلام دكتور داود ودكتور جمال والأخت إسلام في مسألة دكتور. أنا إحنا بنقول الهدف كله نحن نقول إزاي نوجد لغة الحوار بين الآباء والأبناء والأبناء والأباء. أنا عايز أقول ممكن نقول اللي ممكن يعني الابن ممكن يكون عنده رغبة في شيء معين، ممكن يكون عنده ميول في شيء معين، الأب أو الأم ممكن يحجر على رأيه على هذه الميول والرغبات؟
طبعا يعني أولا أريد أن أشكر فضيل الدكتور محمد داود حفظه الله تعالى.
نعم.
ذلك العالم الجليل.
نعم.
على هذه المداخلة وهذه النقاط التي أثارها، وأشكر أيضا أخونا الدكتور جمال فوزي حفظه الله تعالى، وأيضا أشكر الأخت إسلام.
نعم.
فيما تقدمت به من كلامها. الآن نعود إلى موضوع الحوار وما يتكلم فيه والحجر على الأبناء. يعني أولا الأبناء في التعامل معهم ينبغي أن ننظر إلى أمر هام، ما يفعلونه هل هو من قبيل المعصية أم من قبيل المباح؟
نوضحها شوية.
يعني
أنا
ابني عايز جوال، عايز يكون معاه جوال أو محمول كمبيوتر محمول أو غير ذلك لكي يستخدمه في أمور تفيده ويستفيد منه. فقال له لا مش هتاخد الجوال أو ما فيش محمول أو كذا، هذا في نوع من التعسف. لكن لو قال لي أريد مالا، من أجل ماذا يا بني؟ سأشتري علبة دخان. أنت تدخن؟ انتبه الأب عند ذلك. أو يريد أن يعصي الله عز وجل في أمر من الأمور. فهنا يعني لغة القمع ولغة المنع التي يستخدمها كثير من الآباء هذه لغة خاطئة، إلا في المعصية والتدرج في المعصية أيضا. يعني هنالك معصية صغيرة قد ينظر الولد نظرة خائنة في الطريق، لا ينبغي على الأب عند ذلك أن ينتهره نهرا شديدا وأن يعني يقطب في وجهه.
كيف يتعامل معه؟
يا بني أشح بنظرك، عينان جميلتان ينبغي أن لا يدخلان النار في نظرة خائنة، وقلبك أغلى من هذه التي مرت، والنظرة سهم من مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه. عندما يربي ولده على هذا من هنا تبتدئ لغة الحوار. الأخت إسلام عندما تكلمت عن أبنائها وأنها تأمرهم بالصلاة وتحضهم عليها الحقيقة هي تأخرت الآن عندما تقول أعمارهم في 14 أو في 16 تأخرت كثيرا. هذا ينبغي أن يكون في سن 3 و4 تبدأ التربية. يعني التربية للأبناء لا تبتدئ في سن المراهقة، تبتدئ منذ
الصغر.
وتبتدئ أيضا بأمر يقع فيه كثير من الناس أخطأوا في ذلك، وهو دائما المنع. لا تفعل ذلك عيب، لا تفعل ذلك حرام، لا تفعل ذلك يحرقك الله عز وجل بالنار. أما جانب الترغيب في التربية ففقد. يعني الآباء عندما يريدون أن يربوا أبنائهم ويهتمون بهم، يا ابني قم وصلي حتى لا يحرقك الله عز وجل بالنار. صحيح هذا ترهيب، وترك الصلاة سبب عظيم في دخول النار. لكن لو أنه قال لولده يا بني ألا ترى نعم الله عز وجل عليك؟
الله، نعم، جميل، ما شاء الله.
طيب هذه النعم ألا تحتاج إلى شكر إلى الله عز وجل؟ بلى. أوليست الصلاة من شكر الله عز وجل على ما أفاء عليك؟ والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، والله يا بني لئن قمت وصليت أو قمت وفعلت كذا وكذا، فهذا من شكر الله، وهذا مما يزيدك الله عز وجل به من فضله. اختلف الميزان.
صحيح،
كان والده يصور له الله عز وجل،
وهذا يؤدي إلى الصلاة وهذا يؤدي إلى الصلاة، ولكن الأسلوب مختلف.
الأسلوب مختلف، ونحن نريد النتيجة.
نعم،
وهذا كلام حق. إذا لم يصلي الإنسان يحرقه الله عز وجل إن لم يتوب عليه، هذا أمر حقيقي.
نعم.
يحضرني الآن في هذا اللقاء في موضوع العبارة وما تؤدي من دورها في نفسية الإنسان في الدور التربوي، أن أحد الأشخاص رأى في منامه أنه قد تساقطت جميع أسنانه، فذهب إلى أحد الأشخاص ليعبرها له، فقال له سيموت جميع أقربائك. فاهتم لهذا التفسير لهذا المنام وتأثر، ثم ذهب إلى رجل آخر قال له رأيت هذا المنام، فقال له ما شاء الله هذا منام رائع، هل تعلم أن الله عز وجل سيطيل عمرك حتى تكون آخر أقربائك وفاة؟ يعني في الحالين النتيجة واحدة.
صحيح صحيح، في الحالين، ولكن الأسلوب مختلف.
وكذلك في تربيتنا لأبنائنا نريد أن نرغبهم بأسلوب الترغيب. وأسلوب الترغيب أيضا ينبغي أن أنبه إلى أمر هام يخطئ فيه كثير من الآباء والأمهات. يا بني إن حفظت جزءا من القرآن الكريم سأعطيك 5000 جنيه أو 1000 جنيه. يا بني إن قمت بالصلاة وحافظت عليها فترة كذا في المسجد مع الجماعة سأعطيك كذا. هذا خطأ، لأنك تربي ولدك على عبادة الله عز وجل
بمقابل.
من أجل أمور دنيوية ومن أجل مقابل، ولم تجعل المقابل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يا بني يكفيك شرفا في صلاتك أنك عندما تقف بين يدي الله تقول إياك نعبد وإياك نستعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، تستعين به على أمور دينك وعلى أمور دنياك، فأقبل على الله، توضح له الأمور بهذه الصورة. أما أن تقول إن لم تصلي يحرقك ربي عز وجل بالنار. أنا أريد الآن أن أنتقل إلى أمر آخر، وهو هل الصلاة والعبادات التي جاءت لحد ذاتها أم هي وسيلة لأمر آخر؟
نعم،
أقول هي وسيلة لأمر آخر.
صحيح.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا الصلاة هي وسيلة وليست غاية. كثير من المسلمين جعل في تربيته لأبنائه من الصلاة غاية. إذا لم يصلي فليس بصالح، وإن صلى فهو صالح، وإن فعل ما فعل. يريد أن يدربه على الصلاة للصلاة وليس لصلته مع الله سبحانه وتعالى. الآن ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن نربي أبناءنا على في الصيام على ترك فضول الكلام، على ترك الغيبة وترك النميمة وترك اللهو وتضيع الأوقات دون طائل على المسلسلات والفضائيات التي تفني عمر الإنسان. عمرك يا أيها الإنسان أغلى من أن تفنيه على مسلسل أو على فيلم أو على أي شيء آخر. أنت ستسأل عن عمرك هذا. فإذا ربيت ولدك على قيمة عمره وعلى قيمة زمنه الذي هو فيه، عند ذلك ينبغي أن ينتبه الولد.
نعم. مسألة برضو دكتور, إحنا برضو إحنا بنتكلم في مسألة فقدان القدوة ومسألة الحوار ولماذا العلاقة بين الأباء والأبناء علاقة جفاء, هل ممكن نقول برضو هل التعامل برسمية وغلظة يؤدي إلى ذلك؟
ممكن بشكل كبير التعامل برسمية وغلظة يؤدي إلى نفور الأبناء من الآباء, لأنه الأب صار ديكتاتور ويحتاج إلى مراسم وسجاد أحمر يفرش له قبل دخوله إلى بيته, فهذا الأمر طبعا سيؤدي إلى فجوة واسعة. لكن لو دخل معهم وباسطهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباسط الصبيان, يعني نحن لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وخدم النبي صلى الله عليه وسلم, يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي لأمر فعلته لما فعلت كذا ولا لأمر تركته لما لم تفعل كذا. متى خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
هل عندما كان ناضجا في 40 من عمره؟ خدمه في أخطر سني الإنسان ما بين 10 و20 سن المراهقة, ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لشيء فعله لما فعلت كذا ولا لشيء تركه لما تركت كذا. لماذا؟ لأنه ربى فيه شخصية تحاكم الأمور وهو في سن المراهقة. ابتعد عن الرسميات معه. والآن الرسميات ما بين الآباء والأبناء مشكلة خطيرة.
صحيح.
يعني
هذا واقع الآن
وهذا خطأ وخطر, لكن على أن لا تكون المباسطة تصل إلى حد الإسفاف بالأب والتنازل عن مرتبته كأب, حتى لا يؤدي بعد ذلك هذا الأمر إلى تطاول من الأبناء على الآباء. أن يبقى جدار الاحترام وأن يهدم جدار التسلط والبعد. يعني ينبغي أن نميز ما بين جدارين, جدار الرسميات يهدم, أما جدار الاحترام يبنى. وهذا كيف يبنى؟ يبنى أيضا عندما تربي ولدك على أن بره فيك وطاعته لك يطاع لله عز وجل, يرجع إلى الدين.
صحيح.
ليعمل العاق ما يعمل فلن يدخل الجنة, وليعمل البار ما يعمل فلن يدخل النار. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له.
نعم.
هكذا ورد في الأثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز برضو ننتقل فضيلة الشيخ إلى مسألة حديث المصطفى, يعني اللي هو عن حني بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام. يا غلام التربية. يا غلام إني أعلمك كلمات. مسألة يا غلام والمناداة بيقول له يا غلام, سيدنا النبي بيقول له يا غلام. يعني نقيسها ونربطها بالواقع, الأب لما ينادى على ابنه يناديه بماذا؟
يا ولد.
بس بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك أستاذ
أخ عابد. أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا رب.
الله يكرمك.
نحكي مع فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
الله يكرمك فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا من سوريا من حلب.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا رب. بتمنى أنا بس أطلب العلم عند حضرتك, فين بتدرس بالضبط؟
نعم
في جامع الفتح يا أخي, وأسأل الله عز وجل أن نطلب العلم من مظاني.
الله يكرمك يا رب. بس فضيلة الشيخ كمان تعقيب صغير على الحلقة.
نعم.
من بعد إذنك, صلاة الفجر يعني ما في أب, أنا يعني والله أعلم يعني ما يعني ندخل على المسجد مثلا في صلاة الفجر لا نرى أب قط ياخذ معه ابنه أو مدخل معه ابنه, لا أبدا. على المدارس ما شاء الله بيفيق وبيحط له الفطور ويعني إلى آخر الكلام, فسبحان الله ما بعرف يعني كمان تعقيب هيك, بس الله يكرمك.
جزاك الله
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بقول يا غلام.
نعم. أولا نحن إذا أردنا أن نرجع إلى هذا الحديث, يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديفه يعني خلفه على دابة.
نعم.
يعني يركبه معه الآن, يركبه معه في سيارته الآن لابن عمه الصغير. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام. كلمة يا غلام كلمة تودد, كلمة تلطف. أما الآن يا ولد ائتني بك أسماء.
نعم.
يا ولد هذا خطأ. لا يربي عند هذا الطفل روح القوة وروح الاعتداد بالشخصية أيضا. لكن لو قال له يا بني نسبه إليه.
نعم.
وبالمناسبة الآن أذكر يعني مما علمني إياه والدي حفظه الله تعالى, الآن يناديني غالبا يا أبا نديم. والدي
نعم.
يناديني يا أبا نديم، لا يقول لي يا عبد القادر. وهذا أيضا من كسر الحاجز بيني وبينه، ويعلمني كيف أحترم غيري وأحترم أبنائي أيضا. يا غلام، أما يا ولد، وانظر بعد ذلك، إني أعلمك كلمات التوجه بكاف الخطاب.
نعم،
التوجه بكاف خطاب. ما قال احفظ تعلم إيش بدي أقول لك، لا، إني أعلمك كلمات. وما هذه الكلمات تتعلق في العقيدة؟ احفظ الله يحفظك. نعم. إلى آخر الحديث.
نعم. 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 طيب، بنقول ممكن برضو أيضا في مسألة عقوق الآباء للأبناء، يعني الاهتمام بالجانب المادي على الجانب المعنوي.
طبعا، وذكرت ذلك قبل قليل في بداية الحلقة.
طب أنا عايز حضرتك يعني نشوف كده حلول عملية، كيف نعيد الحوار بين الآباء والأبناء؟
في أمر هام أنا أيضا ينبغي أن أذكره قبل أن نتوجه إلى الحلول العملية. هنالك خطأ كبير يقع به الأزواج وينعكس ذلك على الأبناء، ويفقد الأبناء احترام أبويهم عندما يختلف الزوجان أمام أبنائهم. فيوجه الزوج كلمات مزعجة لزوجته، والزوجة ترد على زوجها، والأبناء يتفرجون وينظرون ماذا يفعل. فهذا الأمر فيه خطأ وفيه خطر.
نعم.
فلذلك حتى نسد أيضا هذا الباب، ويبقى الأب في موضع الاحترام وتبقى الأم في موضع الاحترام، ينبغي أن لا نخرج الخلافات الزوجية خارج غرفة النوم. تبقى في غرفة النوم. أما أباء الأبناء، الزوج يحترم زوجته والزوجة تحترم زوجها، عند ذلك يستعين كلا الأبوين في مع الآخر على تربية أبنائهما. يستعين كلا الزوجين مع الآخر على تربية أبنائهما، فتنشأ لغة الحوار، وتربى بعد ذلك القيم والمبادئ والأخلاق كما قلت، بطريق الحوار وبطريق الترغيب مع الترهيب. لا نعتمد جانب الترهيب فقط، ولا نعتمد أيضا جانب الترغيب فقط. الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وسلم،
فلذلك لا بد من الترغيب ولا بد من الترهيب. لا بد أن ينظر كل واحد من الأبوين إلى ولده على أنه نبتة وشجرة ينبغي أن يرعاها. الآن في الزراعة، الشجرة عندما تنمو يأتي العامل في الزراعة ويقلم الأغصان. تقليم الأغصان تجذيب لها. وكذلك الأب يقلم أخلاق ولده، يبعده عن أخلاق السوء، يبعده عن الصحبة السيئة، كما تفضل فضيلة الدكتور محمد داود حفظه الله تعالى. الصحبة السيئة التي ما عدنا نستطيع أن نضبط من يعني أولادنا عنها، لا سيما كما ذكر الآن الصحبة السيئة يمكن أن تكون في الجوال، ويمكن أن تكون في الشات، ويمكن
وسائل متعددة.
وسائل متعددة. فلذلك تخير الصحبة أمر هام. تخير الصحبة
تخير هو يعني إذ هو الموضوع كبير ومحاوره كثيرة. ولكن أنا بحاول إن إحنا يعني نجمع الموضوع في كلمات وفي في محاور قليلة، لأن الوقت يمر بنا سريعا ويتبقى أمامنا دقائق بسيطة. ولكن أنا أريد مسألة اللي يعني الخطوات العملية اللي الآباء يفعلوها تجاه أبنائهم. ولكن بعد ما نستقبل اتصال من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام
أخ خالد.
أسعد الله مساك يا أستاذ.
بارك الله فيك.
كيف حالكم؟
أهلا بك، الحمد لله.
ممكن أتكلم مع الشيخ؟
نسعد بحضرتك، تفضل.
الشيخ عبد القادر، أسعد الله مساك.
أهلا وسهلا ومساك.
الله يعطيك العافية ووفقك على البرنامج هذا والحلقة هذه، صراحة جيدة على التربية. أنا عندي مشكلة.
نعم.
اللي هي الشيخ عبد القادر، أنا من أسرة والدي ملتزم، والتزام ما شاء الله عليه يعني قوي. وفيه حدة، وما نجلس أي جلسة إلا يعني اذكر والله استغفر، حتى أنه بعض الأخوان يعني كرهوا الجلسة مع الوالد والأهل، حتى مع خواتي إذا جو زاروا ماها يعني مثلا ليلة هذا ما وش بتعملون برمضان، وش تبي تستفيدون، ما في جلسة متعة أو جلسة فائدة، حتى أن أخواني صاروا ينفرون من الجلسة مع الوالد. صح الوالد رجل ما شاء الله عليه تربوي وإمام ولا وكلنا الحمد لله تخرجنا من الجامعة، لكني أخشى يعني فيما بعد الواحد تصير تربيته مع أبنائه زي كذا. فالآن الحمد لله أنا رزقت بثلاث أطفال، ف يعني أخشى أن يصير الأطفال هذه وفيما بعد يكبروا ينفرون مني. الآن نحن مع الوالد، يعني أكون معك صريح، يعني ما أدري وش نقدم له. أخوتي كلهم ينفرون، مثلا هذا حالق لحيته، يا ابني تخل لحيك، كل ما دخل أو خرج يا ابني حقل اللحية، يا ابني ثوبك طويل، يا ابني فكل الجلسة معه نصائح، في نصائح الجلسة معه يعني شوي في حدة فيه. وجزاكم الله خير على
البرنامج. شكرا شكرا جزيلا استاذ خالد، شكرا جزيلا
عبد القادر،
شكرا جزيلا،
مرحبا.
يعني سؤال برضو مهم جدا وشيء واقعي، ولكن أنا يعني أخشى الوقت يمر بنا سريعا. طيب. وأمنا دقائق، أنا عايز بس الخطوات العملية.
الخطوات العملية، سؤال هذا الأخ الكريم وما أورده من مشكلة.
نعم.
هو خطوة عملية كبيرة في أثناء توجيه أبنائنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة خشية السآمة.
نعم.
فالتخول في الموعظة يعني مو دائما مواعظ وتذكير وكذا، لا بد من مباسطة،
ساعة وساعة. نعم.
ساعة دون معصية وساعة فيها البسط والسرور وهكذا. فهذا أمر هام أن تكون المواعظ بقدر، مو دائما، ليس دائما في كل الأوقات مواعظ. ثم بعد ذلك التربية العملية والخطوات العملية في تربية الأبناء تكمن أن تنظر لنفسك على أنك قدوة. وعندما تخلينا عن القدوة أصبحنا فيما أصبحنا به. وعندما كنا في الزمان القديم قدوة كنا سادة العالم وكنا قادة.
صحيح.
وعندما تخلينا عن موقع القدوة وقعنا فيما وقعنا فيه. فينظر أولا الأب إلى نفسه في موضع القدوة، فإذا كان في موضع القدوة فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الخطوة الأولى. ثم الخطوة الثانية يتخول ولده بالموعظة. الخطوة الثالثة، يخطئ الأب إن ظن أن ولده لا يخطئ، لا بد أن يقع في المعصية ولا بد أن يقع في الخطأ، وهنا يأتي التوجيه، والتوجيه بالأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
وأحق من يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة عندنا الأبناء.
نعم.
فلذلك هنا أيضا أوجه كلمة إلى بعض الدعاء، كثير من الدعاء جزاهم الله خيرا، لكن هنالك بعض الدعاء من أهمل أبناءه وتوجه للناس، حتى هنالك مقولة تقول ولد العالم لا ينجب وإذا نجب فاق أباه. لماذا؟ لأن العالم أو الداعية ترك ولده وتوجه إلى الناس. هذه أيضا خطوة عملية ينبغي أن ننتبه لها، أن يرعى ولده دائما وأن يخصص وقتا لأبنائه.
نعم.
يقرأ لهم فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
بترغيب وبتحبيب، أن يجمل صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهي جميلة في أذهان أبنائه وفي أذهان أولاده. فعندما يفعل ذلك يدربهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر كل ذلك عندما قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال.
نعم.
حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن.
نعم. ربنا يكرمك ويعزك شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد القادر، شكرا جزيلا.
أهلا
بارك الله فيك وصلاة بحضرتك. الوقت مر سريعا والمحاور كثيرة، ولكن يعني ربنا يبارك في الوقت دائما إن شاء الله، ونسعد بحضرتك دائما، ونلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا. كم تمنيت أن طول الوقت معكم، فأنا مسرور غاية السرور الآن.
سعداء بحضرتك.
جزاكم الله تعالى كل خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، في النهاية تكلمنا عن مسألة، هو الموضوع كبير وسنتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل إن شاء الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقات رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن نقول في النهاية يعني تربية الأولاد مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. هي مسؤولية تضامنية مشتركة بين الوالدين معا، فإن تخلى الوالد عن هذه المسؤولية وظن أن وظيفته تتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن فحسب، ثم تخلى عن الأبوة بمعناها التربوي الشامل، تخلى عن أبوة التوجيه، تخلى عن أبوة التربية، تخلى عن أبوة النصح، تخلى عن أبوة التعليم للعقيدة، تخلى عن أبوة التعليم للعبادة، تخلى عن أبوة التعليم للأخلاق، وظن أن وظيفته في البيت أنه ممثل لوزارة المالية فقط يطعم الأولاد فحسب. نذكر بحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مشاهدينا الكرام. في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد القادر الشهاوي من علماء سوريا الشقيق. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
نحبكم في الله.
ونحن كذلك.
شكرا جزيلا.
نسأل الله عز وجل أن يديم رباط المحبة.
آمين يا رب. اللهم آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام في النهاية يعني بنقدم لكم التهنئة ونقدم لكم التحية والتقدير من قناة الرحمة الفضائية لحضراتكم جميعا. والشكر والتقدير والتحية للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدينا الكرام كل عام أنتم بخير وحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.